بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد كنا في الحديث عن باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وتناولنا فيه ما ساق المؤلف من الآية والأثر عن علي رضي الله عنه وعن ابن عباس، وتبين لنا وجوب الإيمان بما سمى الله به نفسه ووصف به نفسه، وألا يستشنع الإنسان شيئا من ذلك، وألا يتبادر إلى ذهنه أي خاطر من الخواطر الرديئة من تمثيل الله بخلقه، بل يعتقد لله تعالى معنى التنزيه، وأن كل ما وصف الله به نفسه فهو حق على حقيقته اللائقة به سبحانه لا يوجب تمثيلا، فنثبت إثباتا بلا تمثيل وننزه الله تعالى تنزيها بلا تعطيل. وأن سلف المنكرين للأسماء والصفات هم المشركون، فقد وجد في هذه الأمة ممن ينتسب إلى القبلة من أنكر الأسماء والصفات معا وهم الجهمية، ووجد من أثبت الأسماء وأنكر الصفات وهم المعتزلة، ووجد من أثبت الأسماء والصفات من حيث الجملة لكنه أول بعض الصفات وحرفها عن معانيها المرادة، وبالذات الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين، والصفات الفعلية كالاستواء والمجيء والنزول، وهؤلاء هم الصفاتية كالأشاعرة والماتوريدية والكلابية. وأن طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب طريقة واضحة مضطردة، وهي إثبات ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تمثيل ولا تكييف ومن غير تحريف ولا تعطيل. وسلف هؤلاء المعطلة هم المشركون، فإن المشركين أنكروا اسم الله الرحمن بقولهم وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. بقي من هذا الباب هذا الأثر الذي أخرجه ابن جرير عن قتادة وعن مجاهد، وهو مرسل، أنه لما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن. ومتى كان إنكارهم؟ حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالح قريشاً عام الحديبية، فقال لعلي رضي الله عنه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو مندوب قريش لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب باسمك اللهم، فهم ادعوا نكران هذين الاسمين الشريفين من اسماء الله الحسنى، وكانوا يقولون لا نعرف إلا رحمن اليمامة، فلما سمعته أنكروا ذلك، فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن. إذن كفرهم بالاسم لا بوجود الله تعالى، فقد كانوا مقرين بوجوده وربوبيته لكن كانوا ينكرون الاسم، فمن أنكر أسماء الله فإن ذلك كفر به. هذا الأثر قد أخرجه ابن جرير عن قتادة بن دعامة السدوسي وعن مجاهد بن جبر، وهو مرسل. لنستمع الآن إلى مسائل الباب قبل الانتقال إلى الباب الذي يليه.
فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، الثانية تفسير آية الرعد، الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع، الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر، الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. باب: قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه وأن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير.
نعم، هذا الباب باب مهم ومفيد وتدعو الحاجة إليه، وذلك لوقوع كثير من الناس في مثل هذه الألفاظ. ومناسبة هذا الباب باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها لكتاب التوحيد، تتبع الألفاظ التي تجري على الألسنة وتكون منافية للتوحيد وتكون منافية لكمال التوحيد، وإن كان لا يراد بها الشرك، لا يريد بها قائلها الشرك. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد تتبع الألفاظ التي تجري على ألسنة الناس وتكون منافية لكمال التوحيد دون أن يكون قائلها مريدا لذلك، ويتضح هذا إن شاء الله تعالى بالأمثلة. فقوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، من الذين يعرفون؟ من فاعل يعرفون؟ إلى ما يرجع الضمير؟ إلى المشركين. يعرفون نعمة الله، والمراد بذلك ما أنعم الله تعالى به من أصناف النعم، والنعم التي يعيشون فيها منوعة، منها نعمة الصحة ونعمة المال ونعمة المسكن ونعمة الأنعام ونعمة السرابيل، لأن هذا جاءت في سياق سورة أو في سياق سورة النحل التي ذكر الله تعالى فيها هذه النعم، فأردفها بالقول يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وقيل إن النعمة المرادة ها هنا هي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أنعم عليهم ببعثته فقد عرفوا صدقه ثم أنكروه. قال مجاهد، وهو مجاهد بن جبر المكي، ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. هذا أيها الإخوان من تفسير الشيء بنوعه ومثاله. فعد مجاهد رحمه الله قول الإنسان هذا مالي ورثته عن آبائي، عد ذلك من نكران نعمة الله، حيث لم يسند النعمة إلى مسديها وهو الله عز وجل، فجعل هذا مالا متسلسلا إليه ولم يرع فيه نعمة الله سبحانه وتعالى بإضافة النعمة إليه سبحانه وبحمده. قال وقال عون بن عبد الله، وعون بن عبد الله الهذلي ثقة عابد كانت وفاته سنة 120 للهجرة، وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. لولا فلان، إذن لولا حرف امتناع كما هو معلوم، فعلق ذلك بفلان، فكأن فلانا هو السبب في حصول المطلوب أو دفع المرهوب، وهذا أيضا فيه ما فيه من إسناد الفضل إلى غير مسديه وهو الله سبحانه وتعالى. وقال ابن قتيبة، وابن قتيبة هو عبد الله بن مسلم الدينوري الحافظ أديب كان يوصف بأنه خطيب أهل السنة، كما كان الجاحظ يوصف بأنه خطيب المعتزلة، كان يوصف رحمه الله بأنه خطيب أهل السنة، وله مؤلفات نافعة، توفي سنة 276 للهجرة. قال يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، يعني ما يحصل لهم من النعم المذكورة في سورة النحل، يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. إذن هذه التفاسير التي ذكرها المصنف رحمه الله عن هذا هؤلاء السلف من مجاهد وعون بن عبد الله وابن قتيبة، كلها تدل على المراد بقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، بأن إنكارها يكون بنسبتها إلى غير الله عز وجل. فنستفيد من هذه الآية فوائد من الآية وكذلك من تفسير من ذكر تفسيره، أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية، لأن الله تعالى أثبت لهم المعرفة يعرفون نعمة الله، فهم مقرون بتوحيد الربوبية، ولكنهم مشركون بتوحيد العبادة، ولذلك لم يقم في قلوبهم شكر المنعم ونسبة الفضل إليه. ونستفيد ثانيا وجوب نسبة النعم إلى الله عز وجل، وجوب نسبة النعم إلى الله عز وجل، وهذا معشر الإخوان ينبغي ألا يعزب عن خاطر المؤمن، فكلما تحدثت بنعمة من النعم فأضفها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تلحظ بها السبب الظاهر من مخلوق وغيره. وفيها طبعا نستفيد أيضا ضد ذلك وهو التحذير من نسبة النعم إلى غير الله عز وجل، وأن ذلك شرك مناف للتوحيد. ونستفيد أيضا التأدب مع الله بالألفاظ، التأدب مع الله عز وجل بالألفاظ. وفيها رد على القائلين بالصدفة والطبيعة ونحو ذلك، فإن قوما من الملاحدة ينسبون ما يجري من حوادث إلى الصدفة، فيقولون يعني بفعل الصدفة حصل كذا وكذا، وهذا لا يحل. اللهم إلا أن يقصد الإنسان بقوله صدفة أن هذا وقع اتفاقا على غير تخطيط مسبق منه، لكن لو اعتقد أن الصدفة مؤثرة بطبعها وأن الأمور تقع خبط عشواء فإن هذا شرك في الربوبية، وهو مذهب معروف، مذهب الصدفيون القائلون بالصدفة، فهذا شرك في الربوبية. وكذلك أيضا القائلون بالطبيعة، فإن من الناس من ينسب التصرفات إلى الطبيعة ويقول الطبيعة أبدعت كذا وكذا، أو غضبت الطبيعة ففعلت كذا وكذا، فهذا أيضا شرك في الربوبية، وهو مذهب الطبائعيين، مذهب فلسفي معروف قديما وحديثا. فهذه الآية لا شك أنها تدل ابتداء على تحريم هذه الألفاظ التي لا تنسب النعم إلى الله سبحانه وتعالى. لكن فيما مر بنا من تفسير بعض السلف كقول عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، هل معنى ذلك أنه لا يجوز بإطلاق أن يقول إنسان لولا فلان؟ الواقع أن في هذا تفسير، يعني أن يقول الإنسان لولا فلان في هذا تفسير. فنقول إن كان الحامل له على هذا الخبر المجرد، مجرد الخبر، فلا بأس به. إذا كان الحامل والباعث له على قول لولا فلان مجرد الخبر فقط فلا بأس به، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عمه العباس فقال إن عمك أبا طالب كان يحوطك بمكة ويحميك، فهل نفعته بشيء؟ فقال وجدته في الدرك الأسفل من النار، فأخرجته إلى ضحضاح من نار تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. تأمل، قال لولا أنا، هذا خرج مخرج الخبر المجرد فلا بأس به. فإذا صدرت من القائل على سبيل الخبر وحسب فلا بأس بذلك. طيب، الحالة الثانية إذا أراد بها السببية، إذا قصد بها السببية لا مجرد الخبر، فلها ثلاث حالات، لها ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون سبباً خفياً غير متعقل ولا مدرك، لا تأثير له إطلاقاً، فهذا شرك أكبر، كأن يقول مثلاً لولا الولي فلان وإلا ما مطرنا، لولا وجود مقام فلان أو قبر فلان لأتانا العدو، أو نحو ذلك، هذا شرك أكبر، لأنه أحال إلى سبب غير ظاهر ولا متعقل ولا مدرك ولا يصلح أن يكون سبباً إطلاقاً، فهذا والعياذ بالله شرك أكبر. الحالة الثانية أن يضيفه إلى سبب ظاهر لكن لم يثبت كونه سبباً لا حساً ولا شرعاً، أن يضيفه إلى سبب ظاهر ليس خفي لكن لم يثبت كونه سبباً لا حساً ولا شرعاً، مثل قول من قال مطرنا بنوء كذا فأضافه إلى النوء، ومثل من يعلق القلائد على رقاب البهائم أو الصبيان دفعا للعين، فقد أضافه إلى سبب ظاهر لكن هذا السبب منزوع السببية، لم يجعله الله سببا لا بالشرع ولا بالحس، فهذا شرك أصغر. الحالة الثالثة أن يضيفه إلى سبب حقيقي، أن يضيفه إلى سبب حقيقي إما شرعي وإما حسي، فهذا جائز لكن لا بد من شرطين، هذا جائز لكن لا بد من شرطين. الشرط الأول ألا يعتقد أن السبب مؤثر بذاته وطبعه، ألا يعتقد أن السبب مؤثر بذاته أو طبعه. الشرط الثاني ألا يتناسى المنعم وهو الله سبحانه وتعالى. نضرب لذلك مثلا استعمل العسل للتداوي من مرض فشفاه الله تعالى، وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العسل، بل إن الله تعالى ذكر العسل من أسباب الشفاء، فقال يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان فيه شفاء للناس، وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد فيما تتداون فيه إلا في ثلاث، وقال شربة من عسل، فقال لولا العسل وإلا ما شفي هذا المرض، فقد أحاله إلى سبب ظاهر جعله الله سببا حسيا، فهذا نقول لا بأس لكن بشرط ألا تعتقد أن هذا الدواء أي العسل مؤثر بنفسه، وألا تتناسى المنعم الذي أودعه هذه الخاصية. ثم قال وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، وقد تقدم، أين تقدم هذا الحديث معنا؟ باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، مر بنا هذا الحديث. قال وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، يعني أن أبا العباس وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذه كنيته وإن لم يكن له ولد اسمه العباس، علق على حديث زيد بن خالد بأن هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم كثير في الكتاب والسنة، وأن الله تعالى يذم من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، فهذا لون من الشرك. ثم قال قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، الملاح هو ربان السفينة قائد السفينة، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. نعم، أراد الشيخ رحمه الله أن يبين أن مثل هذه التعبيرات فاشية في كلام الناس، سارية وجارية على ألسنتهم لا يفطنون لها، فهذا أيضا شبيه بقولهم مطرنا بنوء كذا وكذا، والذي ينبغي للمؤمن اليقظ النبيه الذي يتحرك في قلبه حس الإيمان ألا تدرج هذه الكلمات على لسانه دون رقيب، بل يقيدها بالقيود الإيمانية التي يعترف فيها بالفضل لله رب العالمين. فنستفيد من هذا فوائد، منها وجوب إسناد النعم إلى الله تعالى، ونستفيد أيضا الحذر من التساهل في الألفاظ، الحذر من التساهل في الألفاظ، ونستفيد أيضا أن مثل هذا الكلام يعد إنكارا للنعمة، يعد إنكارا للنعمة، ولنستمع أيضا إلى المسائل ففيها مزيد فائدة.
فيه مسائل، الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. الرابعة اجتماع الضدين في القلب. باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وفلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان.
نعم، هذا الباب والذي قبله والذي بعده والذي بعده كله تتعلق بالألفاظ، وذلك أن من كمال التوحيد مراعاة الألفاظ، ومن صور الشرك الأصغر الألفاظ التي لا تتضمن إسناد المشيئة والفعل إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الأبواب أبواب متقاربة مناسبة لكتاب التوحيد لكونها تتعلق بكمال التوحيد. فقال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. أندادا أي عدلاء، نظراء، أمثال، أشباه، جمع ند. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني وأنتم تعلمون أن الله واحد سبحانه لا مثيل له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وبحمده. قال ابن عباس في الآية ثلاثة في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول إلى آخر كلامه. مراده بقوله الأنداد يعني اتخاذ الأنداد، اتخاذ الأنداد هو الشرك. فليس المراد الأنداد هو الشرك، بل المراد اتخاذ الأنداد المنهي عنه في الآية المراد به الشرك، وهو الشرك الخفي. الشرك الخفي يعني أنه شرك خفي غير ظاهر، لا يتنبه له ولا يؤبه له. أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. إذن الخفاء هاهنا يتعلق بالصوت والصورة، أليس كذلك؟ تأملوا هذا الخفاء الذي مثل له ابن عباس بهذا المثل. النملة تكون سوداء وتدب على صفات سوداء، والصفات ملساء، فدبيبها يكون بالغ الخفاء لأنها ملساء. ثم ماذا؟ في ظلمة الليل. فاجتمع خفاء الصورة وخفاء الصوت. خفاء الصورة لكون النملة سوداء والصفات سوداء وفي ليل بهيم، والصوت في لكون هذا الدبيب دبيب خفي، فاجتمع خفاء الصوت وخفاء الصورة، فالشرك أخفى من ذلك، فما أعظم خفاءه إذا كان أخفى من المثل الذي ذكر ابن عباس. قال: وهو أن تقول، أراد بذلك التمثيل لا الحصر، والله وحياتك يا وحياتك يا فلانة. إذن ما المحذور في هذا؟ أنه حلف وعطف بالواو التي تقتضي التسوية، قال: والله وحياتك، وحياتك يا فلانة، يعني حلف بحياتها وعطفها على الحلف بالله عز وجل بالواو التي تقتضي التسوية. مثال آخر: وحياتي، أن يحلف بحياته، هذا حلف بغير الله، والحلف يتضمن تعظيم المحلوف به، والتعظيم والتوثيق بأمر معظم لا يجوز إلا أن يكون لله رب العالمين، لا يكون بحياة الإنسان ولا بحياة غيره. قال: وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. كليبة تصير كلبة، لما؟ ما الذي فعلته الكليبة؟ أنه لما دخل اللصوص، لما دخل اللصوص نبحت ففر اللصوص، فصار يحيل على كليبة فلان، قال: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. لما؟ لأن البط إذا دخل داخل صدر منها ضجيج ونحو ذلك، فانتبه أهل الدار ففر اللصوص. فقد أحال في الصورتين، تارة إلى الكليبة وتارة إلى البط. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، ما المحذور هاهنا؟ أنه سوى في المشيئة، بأن جعل مشيئة المخاطب كمشيئة الله عز وجل، بأن عطفها بالواو، ولم يقل ما شاء الله ثم شئت. مثال آخر: وقول الرجل لولا الله وفلان، فسوى بين فلان وبين الله عز وجل بالعطف بالواو، لا تجعل فيها فلانا، يعني قل لولا الله وحسب. هذا كله به شرك، يعني به بالله عز وجل شرك. لكن أي نوع من الشرك؟ شرك خفي، شرك خفي. وليس الشرك الخفي قسيما للشرك الأكبر والشرك الأصغر، فالشرك نوعان أكبر وأصغر، لكن بعضه يكون خفيا لا ينتبه له، يجري على اللسان دون قصد ويقوم في القلب معنى قد لا يدل عليه اللفظ بالضرورة، فلذلك سمي الشرك الخفي، وهو غالبا ما يكون متعلقا بالألفاظ. هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه ابن أبي حاتم وإسناده حسن، إسناده حسن. فنستفيد من تفسير ابن عباس، بل نستفيد من هذه الآية وما فسر به ابن عباس رضي الله عنهما، الحذر من الشرك في العبادة، فلا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوا لله أندادا، فيجب الحذر من الشرك في الله في العبادة. أيضا نستفيد أن المشركين مقرون بربوبية الله، أين ذلك وأنتم تعلمون؟ نستفيد كذلك أن من الشرك ما يكون شديد الخفاء، أن من الشرك ما يكون شديد الخفاء ويكثر في الألفاظ والعبارات. ونستفيد أيضا وجوب التوقي من الألفاظ الشركية المشعرة بالشرك بالله تعالى، وإن لم يقصدها صاحبها. ثم قال: وعن عمر بن الخطاب، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم، وممن رواه أيضا أبو داود والبيهقي وإسناده صحيح بحمد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في جملة شرطية: من حلف. الحلف هو اليمين، وهو توكيد الحكم أو الخبر بذكر معظم، بذكر معظم على وجه مخصوص. ما ذلك الوجه المخصوص؟ بأن يكون مقرونا بأحد حروف القسم الثلاث، بالواو والباء والتاء، بأن يقول والله أو بالله أو تالله، هذا هو الوجه المخصوص. إذن تعريف اليمين، تعريف اليمين الحلف توكيد الحكم أو توكيد الخبر بذكر معظم على وجه مخصوص. ومن المعلوم أنه لا يجوز الحلف بغير الله كما دل هذا الحديث. طيب، قوله من حلف بغير الله، من غير الله؟ أي مخلوق، سواء كان ذلك شيئا حسيا أو اعتباريا. حسيا كما لو حلف بالسماء أو بالأرض أو بالجبال أو بأبيه، ومعنويا كما لو حلف بالأمانة مثلا أو بالشرف، بعض الناس يقول بشرفي بأمانتي هكذا. فلا يجوز، فكل من سوى الله عز وجل فهو مخلوق، ومن حلف به فقد حلف بغير الله. ما جواب الشرط؟ فقد كفر أو أشرك. هذا الشك من الراوي، من الراوي إذا كان هذا على سبيل الشك، لأنه لا يمكن أن يكون الشك من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون أو للتنويع أنه يعني يكون قد كفر من وجه أو أشرك من وجه آخر. والمراد بالكفر أو الشرك ها هنا الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر، والأقرب يعني أي اللفظين أولى، أن يكون ذلك فقد كفر أو أن يكون فقد أشرك؟ أشرك، لأنه قال من حلف بغير الله، فها هنا قد أشرك مع الله في التعظيم. فالأقرب إذا كان هذا شك من الراوي أن يكون الصواب فقد أشرك. وعلى كل حال المعنى متقارب، فالحديث حديث عمر رضي الله عنه مناسب للباب، لأن مثل هذه الألفاظ من اتخاذ الأنداد مع الله، من اتخاذ الأنداد مع الله، فهو مناسب للترجمة: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نستفيد من هذا الحديث تحريم الحلف بغير الله، تحريم الحلف بغير الله، وأنه شرك أو كفر بالله. طيب، نحن قد قلنا بأنه شرك أصغر أو كفر أصغر، لكن ننبه على أنه وإن كان هذا يبعد، أنه لو حلف به معتقدا أن هذا المحلوف به مستحق للعظمة المطلقة فهو شرك أكبر بلا ريب. لو حلف مثلا بالسماوات والأرض والجبال أو بأبيه أو جده معظما إياه التعظيم الذي لا ينبغي إلا لله عز وجل، فلا شك أن هذا شرك أكبر مخرج عن الملة. لكن الغالب مما يقع من الناس أنهم لا يبلغون به هذا المبلغ. نستفيد أيضا أن التعظيم مستحق الله عز وجل، حقه سبحانه، التعظيم المطلق لله سبحانه وتعالى. طيب، نستفيد فائدة فقهية، وهو أن من حلف بغير الله لا تلزمه كفارة، أن من حلف بغير الله لا تلزمه كفارة، لأنه لو كان هاهنا كفارة لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر كفارة، فدل ذلك على أنه لا كفارة فيه. طيب، قد يورد علينا أحد إرادة وأن يقول: ألم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أفلح وأبيه إن صدق؟ بلى، قد ثبت ذلك في الحديث الصحيح أنه قال للرجل الذي قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أدبر الرجل: أفلح وأبيه إن صدق. فقوله وأبيه إشكال. أجاب العلماء عن هذا الإشكال بستة أجوبة وربما أكثر من ذلك. فمما أجابوا به أن هذه الرواية غير محفوظة، أن هذه الرواية غير محفوظة، ولكن هذه الرواية عند مسلم رحمه الله، هذه الرواية ثابتة عند الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، فلا وجه لوصفها بالشذوذ. أجيب أيضا بأنه قد وقع تصحيف، والتصحيف هو يعني الخطأ في الرسم. كيف ذلك؟ قالوا: أفلح وأبيه، هي في الواقع أفلح والله، لأنهم ما كانوا ينقطون، ما كانوا يضعون نقطة تحت الباء ونقطتين تحت الياء، فرسم وأبيه مثل رسم والله، قريب بعضه من بعض، لا سيما مع الخط القديم. ولكن يجاب عن هذا الاعتراض بما؟ بأنهم كانوا يروون مشافهة، ولم يقع التدوين إلا فيما بعد، فلو قدرنا أنه وقع تصحيف في الكتابة فما بال الرواية الشفهية. أجيب عن ذلك أيضا، وهذا جواب كثيرين، من أن هذا مما يجري على اللسان دون قصد، ولكن هذا لا يحل إشكالا. صحيح أن هذا يجري على اللسان من دون قصد، لكن هذا لا يحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يعني وإن لم يقصد، فهذا محذور لفظي كما تقدم معنا أيضا في الأمثلة السابقة ومن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للآية. وقيل أيضا بأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن له أن يحلف بذلك، وهذا في الحقيقة بعيد، لأن معلم الناس الخير أولى الناس بالتزامه، فلا يمكن أن يكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ما يشعر بتعظيم غير الله، فهذا أيضا جواب بعيد. وقيل أيضا جواب آخر متكلف أنها على تقدير محذوف، وأن معنى أفلح وأبي أفلح ورب أبي، لكن الأصل الحذف ولا عدم الحذف؟ الأصل عدم الحذف، الأصل من الكلام على وجهه. واختار شيخنا رحمه الله ورجح أن ذلك منسوخ، يعني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه كان فيما مضى، ثم بعد ذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم حرمة مثل هذه الألفاظ، فقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهذا الجواب لعله أن يكون أقرب الأجوبة الستة عن هذا الإشكال. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله: وقال ابن مسعود، ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، صحابي المشهور كنيف ملئ علما، وهذا من فقهه الآن، قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. اللام ها هنا هي لام الابتداء، لأن أحلف بالله كاذبا، يعني مراده بأن أحلف، ما يعني تأويل المصدر بأن وما دخلت عليه، يعني حلفي بالله كاذبا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. واضح الحديث أن ابن مسعود يفاضل بين صورتين، بين أن يحلف بالله لكن كاذب، أو يحلف بغيره لكن صادق، أن الأولى أحب إليه. هذا الأثر قد رواه عبد الرزاق والطبراني، لكن في سنده انقطاع، في سنده انقطاع. والهيثمي رحمه الله يقول رواته رواة الصحيح، لكن يبقى أن الانقطاع ضعف في الإسناد ولا ريب. وعلى كل حال، فإن من تأمل في هذا الحديث رأى أن فيه حكمة، وهو أن الحلف بالله كاذبا قد جمع بين حسنة التوحيد وسيئة الكذب، والحلف بغيره صادقا قد جمع بين حسنة الصدق وسيئة الشرك، فأيهما أرجح؟ أرجح ما تضمن حسنة التوحيد. فلذلك فضل رضي الله عنه هذا، مع أنه لا يصدر من وحاشاه رضي الله عنه أن يحلف بغير الله، أن يحلف بالله كاذبا، لكنه أراد التعليم على فرض صحة هذا الأثر. فمناسبته للباب ظاهرة، لأن فيه تحريم الحلف بغير الله لكون ذلك من اتخاذ الأنداد. فنستفيد ما ذكرناه الآن، وهو تحريم الحلف بغير الله. ونستفيد أيضا أن يعني تعزيز قول من قال أن الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب، أن الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب، وهذا قد مر بنا من قبل. أيهما أعظم خطرا، الشرك الأصغر أم كبائر الذنوب؟ وأن من العلماء من قال الشرك الأصغر أعظم لكونه لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا يشمل الأكبر والأصغر. ومعنى قولنا لا يغفر، ما هو معنى ذلك أن الشرك الأصغر يوجب التخليد في النار؟ لا، المقصود أنه لا يدخل تحت المشيئة والإرادة، بل يجعله الله تعالى داخلا في الموازنة بين الحسنات والسيئات. فلو فنيت حسناته بقي عليه الشرك أصغر لابد أن يعذب به، لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا مكمن الخطر. طيب، نستفيد أيضا ما يدل على قاعدة أصولية، وهي ارتكاب أخف الضررين أو أخف المفسدتين في سبيل دفع أشدهما، ارتكاب أخف المفسدتين في سبيل دفع أشدهما. ولا شك أن هذا من الحكمة. أين المفسدة؟ ها هنا الخفيفة، الكذب. وأين المفسدة الشديدة؟ الشرك. فارتكب الكذب دفعا للشرك. وفيه ما يدل أيضا على فقه ابن مسعود رضي الله عنه. ثم قال: وعن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح، وممن رواه أيضا النسائي والإمام أحمد والبيهقي، وصححه النووي رحمه الله، وقال الذهبي إسناده صالح. فهذا بحمد الله عن حذيفة مرفوعا صحيح: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. إذن ما المحذور في الصيغة الأولى؟ التسوية بالعطف بالواو التي تقتضي التسوية. وكيف ارتفع المحذور وساغت العبارة الثانية؟ لما أتى بثم التي تدل على الترتيب. قال: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. نعم، هذا مثال آخر للمحذور اللفظي بالتسوية بالواو. فإذا قال الرجل أعوذ بالله وبك فقد وقع في الشرك، لأن العود التجاء واعتصاب بالمستعاذ به. فإذا قال أعوذ بالله وبك فمعنى ذلك أنه سوى بينهما في الاستعاذة، والاستعاذة عبادة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، كما مر بنا في الأصول الثلاثة. وقوله ثم بك يرفع هذا المحذور، لأنه جعل استعاذته بالمخلوق في درجة أدنى من استعاذته بالخالق. وقل مثل ذلك في لولا الله ثم فلان، فإن هذا جائز، ولا يجوز لولا الله وفلان، فهذا قد وقع فيه الشرك في اللفظ. إذن هذا الحديث والأثر مناسبان للباب، لما في ذلك من إفراد الله تعالى بالتعظيم والنهي عن تسوية غيره به. فنستفيد منهما تحريم هذا اللفظ ما شاء الله وشئت، ولولا الله وفلان، وأن ذلك من اتخاذ الأنداد، وأعوذ بالله وبك لأن ذلك من اتخاذ الأنداد. نستفيد أيضا أن المحذور يزول بالعطف بثم، أن المحذور يزول بالعطف بثم لأنها تدل على الترتيب. ونستفيد أيضا من الحديث فائدة تتعلق بباب القدر، وهو أن فيها إثبات المشيئة لله وإثبات المشيئة للعبد، لكن مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الخالق، كما قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ففيها رد على الجبرية وعلى القدرية، فالرد على الجبرية بإثبات مشيئة للعبد، والرد على القدرية بإثبات مشيئة الله تعالى وإحاطتها بمشيئة العبد. وفيها فائدة تربوية تعليمية، وهو أن من سد بابا فليفتح غيره، يعني من سد بابا من الحرام فليفتح بابا من الحلال. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. لما حرم الله الربا أحل البيع ليبقى للناس تجاراتهم. نعم، نستمع إلى المسائل.
فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، الثالثة أن الحالف بغير الله شرك، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ.